طيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام مع السيد السند الشيرازي قدس الله نفسه، الذي حكاه المحقق الزنوزي، وحاصله أنه لا يستفاد من الحمل إلا اتحاد الموضوع والمحمول، وذلك يجري في حمل الشيء على نفسه بأدنى تفاوت، بل مع انتفاء التفاوت، إلا ما يتعلق بالاعتبار، فجعل تكرر الالتفات إلى الموضوع نفسه كافيا في صحة الحمل، وجعل حمل الشيء على نفسه من هذا الباب. وذكر في ضمن كلامه أنه لما كان الموضوع يمكن أن يوجد بوجود خارجي تارة وبوجود ذهني تارة أخرى، فيمكن أن نتصور اتحاد الموضوع والمحمول في أحد هذين الوجودين، كالوجود الخارجي كما في قولنا زيد شاعر أو الجدار أبيض، ويمكن أن نتصور الاتحاد في الوجود الذهني كما في الإنسان نوع والبقر جنس وهكذا، ويمكن أن نتصور الاتحاد فيهما معا كقولنا الكيفية شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد السند جعل المدار على وجود الموضوع، وأنه إذا كان على وجود الموضوع، على وجود الموضوع، فإن كان وجودا خارجيا كان ظرف انعقاد القضية الخارج، وإن كان ذهنيا كان ظرف انعقاد القضية وثبوت المحمول فيها هو الوجود الذهني وهكذا. فالمحقق الزنوزي يورد على هذه النقطة بالتحديد أن الأمر ليس كذلك، وأن المدار إنما هو على وجود المحمول، بمعنى أنه إذا كان المحمول موجودا بوجود ذهني فظرف انعقاد القضية هو الوجود الذهني، واستشهد لذلك بحمل المفاهيم الثانوية المنطقية على موضوعاتها. فإن الإنسان وإن كان له وجود ذهني يصحح الحمل عليه كما في القضية الحقيقية، لكن لا يصح القول باتحاد الإنسان بماهيته مع مفهوم النوعية الذي هو من المفاهيم الثانوية المنطقية التي لا وجود لها إلا في الذهن ولا عروض لها إلا في الذهن، بحيث يكون الموضوع هو الوجود الخارجي للإنسان أو الوجود العام من الخارجي والذهني، بل لا يصح الاتحاد إلا في خصوص الوجود الذهني. وهذا معناه أن دائرة الوجود التي يتحد فيها الموضوع والمحمول تتحدد بملاحظة المحمول، فإن كان وجوده ذهنيا فدائرة الاتحاد هي الوجود الذهني، وإن كان خارجيا فدائرة الاتحاد هي الوجود الخارجي. ثم التفت بعد ذلك إلى أصل المطلب، وهو أن مفاد القضية الحملية هل هو الاتحاد المساوق للوحدة أو الاتحاد المستبطن للاثنينية والمغايرة ولو اعتبارا بين الموضوع والمحمول. فالذي يستفاد من كلمات السيد السند أن مفاد الحمل ليس إلا الاتحاد الأعم من التغاير الذاتي أو التغاير الاعتباري بين الطرفين من جهة، والاتحاد من جهة أخرى، أو الاتحاد مطلقاً كما في حمل الشيء على نفسه. فحكم السيد السند بأنه كما تصدق القضية مع تغاير الطرفين من جهة واتحادهما من جهة، كذلك تصدق القضية الحملية فيما إذا اتحد الطرفان معاً كما في حمل الشيء على نفسه. فقال المحقق الزينوزي قدس الله نفسه تعليقا على هذا الكلام أنه خلاف فطرة العاقل، فإن الشيء لا يحمل على نفسه إذا كانت له وحدة صرفة لا يتطرق إليها الكثرة ولو بالاعتبار، فإن هذا لا معنى له، لأن القضية تتقوم بالنسبة ولا نسبة بين الشيء ونفسه. وعندما يقولون أن الشيء يحمل على نفسه فلا بد من تطعيم طرفي القضية بما يوجب الكثرة ولو اعتبارا، وإلا فلا تنعقد القضية أصلا. وأما ما يذكره الجمهور وقد استشهد المحقق السند قدس الله نفسه بعبارتهم أن الحكم بكون مفاد القضية الحملية ثبوت الشيء أو ثبوت شيء لشيء، فهذا يستفاد من الخارج. قالوا أن الجمهور يعني لهم عبارة تفيد أن تقسيم الحمل إلى ما يفيد ثبوت الشيء وما يفيد ثبوت شيء لشيء ليس بملاحظة القضية نفسها لأنها أعام. من الواضح أن ثبوت الأعام لا يستلزم ثبوت الأخص، فالحكم على هذه القضية بأنها هلية بسيطة مفادها ثبوت الشيء، أو هلية مركبة مفادها ثبوت شيء لشيء، ليس من تلقاء الحمل بل من جهة خارجة عن مفاد الحمل. وجعل هذا الكلام دليلا مؤيدا لدعواه أنه لا يستفاد من الحمل إلا الاتحاد بين الطرفين، وهذا أعم من أن يكون بينهما مغايرة اعتبارية أو لا يكون بينهما مغايرة أصلا. فقال المحقق الزنوزي قدس الله نفسه الزكية أن هذا الذي يذكره الجمهور وهو متداول على ألسنتهم ليس يراد به الاتحاد المنافي للكثرة مطلقا، بل أو الاتحاد الأعم من الكثرة مطلقا، بل مراده أن الاتحاد الذي يصحح الحمل ويعتبر فيه المغايرة ولو اعتبارا كما يتحقق في حمل الشيء على نفسه كذلك يتحقق في موارد الحمل الشائع الصناعي. فهذا مراد الجمهور، لا أن مراد الجمهور هو أن الحمل لا يفيد إلا الاتحاد، وأما كونه موجبا للتغاير بين الطرفين فهذا من جهة أخرى، بل مراد الجمهور من هذه الكلمة أن الحمل يتحقق في موارد الحمل الشائع الصناعي كما يتحقق في موارد حمل الشيء على نفسه من جهة أنه لا يتقوم إلا بالكثرة التي لا تنافي وحدة الذات، هذا هو مراد الجمهور. فمفادهم اتحاد شيئين متغايرين ولو اعتبارا، وإن لم يكن هذا منطوقا لهم أو منطوقا للقضية، فالمقصود بهذه الكلمة ليس إلا أن مفاد الحمل هو هذا ذاك، هذا هو مفاد الحمل، وهذا أعم من أن يكون الاتحاد بينهما في المفهوم أو أن الاتحاد بينهما في المصداق. فإن قلت فماذا تقول في قولهم أنه لا يعتبر في طرف الموضوع إلا الذات وفي طرف المحمول إلا المفهوم؟ ومن الواضح أن الاتحاد بين الذات والمفهوم بلحاظ الوجود الخارجي، ولا يوجد عندنا في الخارج كثرة، فمصحح الحمل في هذه القضايا إنما هو وحدة الوجود ووحدة الشيء ووحدة الذات. فدعوى أن الحمل يتقوم بكثرة اعتبارية على الأقل هذه دعوى خلاف هذا المورد، وهذا المورد لا شك في صحته، فهذا برهان على صحة ما يقول السيد السند. قال المحقق الزنوزي أن هذا الكلام أيضا ليس بصحيح، وليس في هذه الكلمة المعروفة ما يشهد بصحة كلام السيد السند على الله مقامه، لأن المقصود بهذه الكلمة أن المعتبر في طرف الموضوع الذات والمعتبر في طرف المحمول المفهوم هو أن الموضوع أو العنوان المأخوذ في طرف الموضوع تارة يلحظ بنفسه وتارة يجعل آلة لملاحظة غيره، فإن لوحظ بنفسه كما في القضية الطبيعية فهي قضية طبيعية تفيد اتحاد الطرفين بالنحو الذي تقدم، وهو أن الاتحاد بينهما من جهة والتغاير بينهما من جهة أخرى. وأما إذا كان العنوان قد جعل آلة لملاحظة الغير، سواء كان الغير موجودا في الخارج بحيث تكون حكاية العنوان وآلية العنوان لملاحظة الخارج على نحو الحقيقة، أو كان الفرد الذي يجعل العنوان آلة لملاحظته مفروضا ومقدرا، فتكون الحكاية تقديرية لا تحقيقية. فعلى كل تقدير من هذا التقدير أو ذاك التقدير، فالمراد به أن الحكم على هذا الفرد بواسطة العنوان المجعول آلة، فالفرد يلحظ بواسطة الآلة، وأما المفهوم فإنه يلاحظ بنفسه لا بواسطة. ومن الواضح أن هذا المقدار من الاختلاف في كيفية اللحاظ لا يتنافى مع ما قررناه من أن الحمل يتقوم بكثرة من جهة ووحدة من جهة أخرى. فهذه الكلمة لا تفيد السيد السند قدس الله نفسه في شيء. فإن قلت لماذا تصرون على نفي صحة كلام السيد السند والحال أن الكثرة ليست إلا تكررا وحده، فإذا كنتم مصرين على أن الحمل يتقوم بوحدة من جهة وكثرة من جهة، فكلام السيد السند يحقق ذلك، لأنه قال أن المدرك واحد والإدراك كثير، وللإدراك هذا المتعلق أي أنه أن كلا الإدراكين يتعلقان بذات واحدة، فتكثر الإدراك يكفي لفرض وحدة كثرة المدرك التي يتقوم بها الحمل. فلماذا تصرون على تخطئة السيد السند قدس الله نفسه الزكية؟ فقال المحقق الزنوزي قدس الله نفسه أن كون الكثرة تكرر الوحدة هذا أمر ليس فيه خلاف، لكن يجب أن يكون الواحد الذي يفرض ورود الكثرة عليه مما يقبل التعدد والتكثر. فإذا فرضنا أن تلك الوحدة وحدة صرفة فلا معنى لإيراد الكثرة، لأن صرافة الوحدة تنافي محوضة الكثرة وتنافي وجود الكثرة. إذن لا يعقل التكثر إلا في الطبائع التي تقبل عروض الوحدة من جهة والكثرة من جهة أخرى. وهذا يعني أن الذي يتقوم به الحامل هو أمر يجب أن يكون واحدا باعتبار وكثيرا باعتبار آخر، أما أن يكون واحدا من جميع الجهات فلا كثرة، وإذا كان كثيرا من جميع الجهات فلا وحدة. فلا يمكن تصور الحامل مع محوضة الكثرة، ولا يمكن تصور الحامل مع صرافة الوحدة. والسر في ذلك أن القضية تتقوم بالنسبة ولا نسبة مع وحدة الذات، ولو فرضنا تكثر الإدراك. وهنا مكمن اشتباه السيد السند قدس الله نفسه، أنه جعل كثرة الإدراك كافية في انعقاد الحمل، والحال أن كثرة الإدراك بالمعنى الذي فرضه يساوق وحدة المدرك، وإلا فلا كثرة للإدراك، لأن الكثرة يجب أن تكون مع وحدة ما. فإذا فرضنا أن المدرك واحد والتكثر كان في جانب الإدراك لم يكن هناك نسبة، لأنه لا نسبة بين شيء ونفسه. نعم تقع النسبة بين الإدراكين بالتباين أو التعاقب أو التبادل أو أمثال ذلك، لكن المفروض أن الحمل من عوارض المدرك لا من شؤون وصفات الإدراك. نقرأ هذا المقدار. قال ثم الوجود الذي هو مناط الاتحاد في الحمل المتعارف ليس وجود الموضوع كما يشعر به كلام هذا السيد الجليل شرف الله نفسه الزكية. أقول هذه العبارة لا تخلو من تسامح، وإن كان مطلبه صحيحا في الإيراد من هذه الجهة على السيد السند، لكن هذه العبارة توهم أن المدار في الحمل على وجود المحمول، والحال أن المحمول بما هو محمول لا وجود له كما يصرحون به، بل الوجود إما للموضوع أو لما به هوية المحمول، وهو المبدأ في المشتق مثلا. فعندما تقول زيد الجدار أسود، فلا وجود للأسودية بما هي محمول أو وصف منتزع وراء وجود الموضوع ووراء وجود السواد، بل الموجود في الخارج الجدار والسواد. والنسبة على القول بثبوتها على خلاف، وإن كان الأصح ثبوت النسبة أو الوجود الرابط بينهما، لكن الأسود بما هو أسود الواقع عنوان انتزاعي صادق على الجدار بملاحظة السواد وثبوته للجدار. فكما أن الزوجية لا توجد بوجود مباين لوجود الأربعة، كذلك الأسود لا وجود له بوجود مباين لوجود الجدار. فالمدار في الواقع ليس على وجود المحمول لأنه لا وجود له، بل المدار على وجود الموضوع، أي تخصص الموضوع بخصوصية خاصة هو الذي يوجب ثبوت الوصف الحاكي عن تلك الخصوصية. فالمدار دائما على وجود الموضوع، لكنه ليس في مقام بيان هذه النكتة، بل في مقام بيان حد الوجود الذي يتحقق فيه الاتحاد. هو في مقام بيان مرتبة الوجود التي تشتمل على الاتحاد أو تساوق الاتحاد. فهو يقول قدس الله نفسه أن الذي يكون دخيلا في تحديد تلك المرتبة هو المحمول. فإن كان المحمول الوجود الخارجي كما في حمل الاشتقاق في قولنا الجدار ذو بياض، فالاتحاد في الخارج. وأما إذا كان المحمول أمرا انتزاعيا أو عنوانا منطقيا من المعقولات الثانوية المنطقية، فالاتحاد في الذهن لا في الخارج. وهذا أجنبي عن كون المناط بمعنى الملاك، ملاك ثبوت الحمل ما هو، لأننا نتكلم هنا عن دائرة الاتحاد ومرتبة الاتحاد، حيث قسم الاتحاد بحسبه. وإن كان أصل التقسيم صحيحا، أي أن الوجود للموضوع إما أن يكون خارجيا أو ذهنيا، وأن الاتحاد إما أن يكون بلحاظ هذا أو ذاك أو عاما، وقد ذكرنا في أصول الحكم حيث قلنا فيه عند بياننا عينية الوجود في الواجب تعالى أن الذي يستفاد من الحمل الثانوي أي الشائع الصناعي هو الاتحاد في الوجود، لكن هذا الوجود ليس الوجود على إطلاقه كيفما كان، بل إنما هو الوجود الخارجي للمحمول. هذا طبعا فيما يتعلق بصفات الواجب، أن الاتحاد بينه وبين صفاته سبحانه وتعالى بلحاظ الوجود الخارجي لا بلحاظ مطلق الوجود، فإن صفاته عين ذاته. لماذا ليس مطلق الوجود؟ لماذا يكون الاتحاد بينه وبين الصفات خصوص الوجود العيني؟ يقول لأن مطلق الوجود أعم من الوجود العيني والذهني، ولا يعقل اتحاده مع صفته التي لا وجود لها إلا في الذهن، لأن مقتضى ذلك أن يكون وجوده ذهنيا، هذا مستحيل. فإن موضوعات صناعة الميزان يمتنع أن تتحقق في خارج عقولنا أو عقول المبادئ العالية. عندي كلمة بوجودنا لكن لا أرى لها موضعا.
لوجودنا،
لوجودنا نعم، العالية لوجودنا أي العالية بالإضافة إلى وجودنا، إذ هي المعقولات الثانوية المستعملة في تلك الصناعة، وهي محمولة على الأشياء بذلك الحمل أي بوجودها الذهني. كما يقال الإنسان نوع والحيوان جنس وكل واحد منهما كلي، مع أن وجود الإنسان والحيوان في العقل وجود ذهني، ووجود النوع والجنس والكلي وجود خارجي أي وجود عقلي، أي أن عقليتهما وذهنيتهما عين كون عين وجود هذه المفاهيم. هذا مقصوده قدس الله نفسه. لذلك لا منافى بين ما ذكرناه في الشارح من أن المعقولات الثانوية تتحد مع موضوعاتها في الوجود الذهني، وبين ما يذكره من أن النوع وجوده عقلي. لماذا؟ لأن هذا نحو وجوده، هذا نحو وجود النوع، أنه وجود ذهني، فوجوده الخارجي عين عقليته وعقليته عين ذهنيته.
عندكم وجود عقلي سيدنا؟
لا لا، وجود خارجي.
خارجي يعني بخارجية العقل، كون العقل خارجي.
نعم، كونه عقليا عين كونه خارجيا.
نعم.
فإذا عندما نقول أن الإنسان نوع، فالقضية صادقة في الخارج، لكن بالنحو المناسب لهذه القضية. إذا موضوع، طيب الموضوع الذي يتحد معه النوع ما هو؟ ليس هو الوجود الخارجي، وليس ماهية الإنسان بما هي هي، بل ماهية الإنسان بما هي موجودة. لكن أي وجود الذي يحمل عليه النوع؟ هو الوجود الخارجي الخاص، وهو ما لا تترتب عليه آثار الماهية، وهو الوجود الذهني. ولذلك نقول عن المحقق الزنوزي قدس الله نفسه أن مطالبه دقيقة، لكن عباراته لا تساعده على بيانها. فإن هذا في الواقع وإن لم يكن اشتباها، لكنه ابتعاد عما هو بصدد بيانه، لأنه في مقام بيان أن اتحاد الموضوع والمحمول ليس الخارج دائما، بل هو الذهن. فكان ينبغي أن يركز على حيثية الذهنية والعقلية لا الخارجية. وإلا فإذا كان النوع مثلا موجودا بوجود خارجي، فما الذي يمنع من حمل صفات الواجب على الواجب إذا كان وجودها الذهني عين خارجيتها؟ انتبهت؟ يعني يرد الإشكال، لكن هذا من باب قصور البيان لا من باب خطأ المطلب. قال: وأما تجويز الشيخ، قد عرفت أن السيد السند استند على دعواه بحمل الشيء على نفسه، خصوصا مع ملاحظة كلمات الشيخ وأمثاله. قال المحقق الزنوزي أن هذا الاستشهاد ليس في محله. أما تجويز الشيخ حمل الجزئي الحقيقي على نفسه فليس بسند لما رامه من الحمل، بل الشيخ يريد من هذا التجويز موردا يعتبر فيه تغاير في نفس الجزئي الحقيقي ولو باعتبار من العقل وعمله، أو يعتبر في طرف المحمول مفهوم المسمى. مثل أن يعنى بقولك زيد زيد أن زيدا هو مسمى هذا اللفظ. ولو قال قائل: النسبة المعقولة بين الموضوع والمحمول، ولا حاصل هذا الكلام، أننا سلمنا معكم بأن القضية تتقوم بالنسبة، فلا بد أن يكون بين الموضوع والمحمول اختلاف بمقدار ما تقتضيه النسبة. لكن النسبة إنما تقتضي التغاير بين الطرفين، ولو بنحو يكون بين الموضوع والمحمول. وحيث إن النسبة التي تفيدها قضية الحمل ليست إلا نسبة الاتحاد، فنحن لا نحتاج في الحمل إلى أكثر مما تقتضيه نسبة الاتحاد، ونسبة الاتحاد تقتضي الاختلاف بين شيء واحد ولو بالاعتبار والإدراك. هذا حاصل هذا الكلام. قال: النسبة المعقولة بين الموضوع والمحمول هو نحو من الاتحاد، أي أن النسبة التي تتقوم بها القضية هي الاتحاد، والاتحاد يكون بين الشيء ونفسه كما يكون بين شيئين متغايرين من قبيل الجدار والبياض. كما أن هناك نسبة، هنا أيضا نسبة. فإذا كان المعتبر في الحمل هو الأعم من هذه النسبة وتلك، فنقول أن نسبة الاتحاد لا تقتضي المغايرة الذاتية ولو بالاعتبار، بل تقتضي اختلاف الاعتبار. فرق بين أن نقول بين الذاتين اختلاف في الاعتبار، وبين أن نقول أن الذات واحدة والاعتبار مختلف. وهذا ما رامه السيد السند. قال: والاتحاد ليس يقتضي التغاير، بل إنما يدل على أن الطرفين واحد. يعني هناك طرفين، هناك طرفان، لكن التعدد فيهما بالتغاير الاعتباري، أي بتغاير الاعتبار المتعلق بشيء واحد. والمذكور في ألسنة الجمهور من أن الحكم في القضايا بثبوت المحمول للموضوع، أي أن مفاد الحمل هو ثبوت المحمول للموضوع، هذا الذي يذكره الجمهور أنه مفاد الحمل ليس مقصودا في القضايا مفهوما منها، أي أن الحمل لا يفيد أن المحمول غير الموضوع لكنه ثابت له، فهذا أجنبي عن مفاد الحمل، بل مفاد الحمل أن هذا ذاك. عندما تقول الجدار أبيض فمفاد الحمل الاتحاد بين البياض والجدار، بين الأبيضية والجدار. أما أن هذا الاتحاد مع اختلاف الذاتين وقيام نسبة وارتباط بينهما، أو وحدة الذات واختلاف جهتين فيها، أو أنه ذات واحدة لكن يتعدد الاعتبار المتعلق بها، فهذا أمر المتعلق بها فهذا أمر أجنبي عن مفاد الحمل. ولذلك قال بل إنما ذلك، أي الحكم بأن مفاد الحمل ثبوت شيء لشيء، هذا بعد ملاحظة العقل واعتباره مبدأ المحمول، أي أن العقل إذا لاحظ المحمول فوجد أن مبدأه مغاير لذات الموضوع حكم بأن الحمل يفيد ثبوت المحمول للموضوع، وإلا فمفاد القضية الحملية ليس إلا هذا ذاك فقط. ولذلك يعبر عن الحمل بأنه الهوهوية. فالجواب أن الفرق ثابت بين الوحدة وبين الاتحاد، فقولك أن الاتحاد لا يقتضي التغاير هذا ممنوع، بل ذلك الوحدة هي التي لا تقتضي التغاير، أما الاتحاد فإنه يقتضي التغاير بين الأمرين ولو بالاعتبار. وما ظننته مقتضى الاتحاد ليس بمقتضاه، بل إنما مقتضاه إثنينية ما ووحدة ما. وإذا حكم في القضية باتحاد الطرفين ذاتا أو وجودا فقد حكم بأن ذينك الاثنين بحسب الذات كما في الاتحاد الوجودي، أو بحسب الاعتبار كما في الاتحاد الاعتباري، لهما جهة وحدة هي الوجود أو نفس المفهوم من ذات الطرفين، هذا إذا كان الحمل أوليا أن الاتحاد في الذات أو في الوجود. وأما المذكور في ألسنة الجمهور فهو أيضا مفاد القضية مفاد الحمل في الهلية الهليات المركبة، وإن لم يكن منطوقا له، أي أن مفاد الحمل هو وحدة ما واثنينية ما، وإن لم يكن هذا منطوقا. وهذه العبارة يعني لا تخلو من خلل إنصافا، لأن مراده إما أن يكون اتحاد مفاد الحمل في القضية الحملية بالحمل الأولي والحملية بالحمل الشائع الصناعي، غاية الأمر أن التغاير الذي اعتبر في الحمل أعم من أن يكون تغايرا بالاعتبار كما في الحمل الأولي، أو بالوجود زين كما في الحمل الشائع الصناعي من جهة لا من جميع الجهات، لأن وجود السواد غير وجود الموضوع في مرتبة، والاتحاد بينهما في الوجود الساري كما يقول، فالاتحاد في الوجود والاختلاف في الوجود أيضا. إن كان هذا هو المراد فلا فرق في المفاد بين هذه القضية وتلك، ولذلك لا معنى أن يقول ليس منطوقا له، بل الحق أن هذا منطوق الحمل، وهو الاتحاد من جهة والتغاير من جهة في الحمل الأولي وفي الحمل الشائع الصناعي، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. فما معنى قوله هو أيضا مفاد الحمل وإن لم يكن منطوقا له؟ وأما إن كان مقصوده أنه في موارد الحمل الشائع الصناعي ليس مفاد الحمل إلا أن هذا ذاك، لكن الاختلاف بين الموضوع والمحمول في الذات والاتحاد بينهما في الوجود لا يستفاد من نفس الحمل بل يستفاد من أمر آخر، لكن مع ذلك لا يثبت مراد السيد السند، وهو أن الحمل يتقوم بالتغاير من جهة والاتحاد من جهة خلافا للسيد السند. إن كان هذا مراده فلا فرق حينئذ أيضا بين الحمل الشائع الصناعي والحمل الأولي. إذن هذه العبارة يريد بها بيان الخلل في الاستشهاد بكلمات الجمهور، لكنها قاصرة عن بيان جهة الخلل، فهي تفيد أنه لا يصح الاستشهاد لكنها قاصرة عن بيان جهة الخلل في كلمات الجمهور. والخلل يفهم مما ذكرناه في الشرح. قال: وأما ما اشتهر من المتأخرين وهو المذكور في كلام القدماء أيضا من اعتبار المصداق في طرف الموضوع والمفهوم في طرف المحمول، فليس ينافي تفسير الحمل بالاتحاد بحسب المصداق. السيد السند جعل هذه الكلمة المشهورة دليلا على أن المعتبر في الحمل ليس ما يقتضي الكثرة والتغاير بين الموضوع والمحمول، لا في الوجود كما هو واضح ولا في المعنى، وذلك لأن المفروض أن المصداق واحد، لأن المفهوم المحمول ليس معتبرا فيه إلا المفهوم، ولا وجود للمفهوم وراء مصداقه، والاتحاد في مصداق الموضوع ومصداق الموضوع واحد، إذن ليس عندنا إلا مصداق واحد، هو مصداق للموضوع كما هو المفروض، وهو مصداق للمحمول كما هو مفاد الحمل. فإن مفاد الحمل أن المحمول ثابت في مصداق الموضوع ومنطبق على مصداق الموضوع، وهذا يعني أن المصداق واحد. وهذا وجه استشهاد السيد السند، أنه مع وحدة المصداق يصح ما ادعيناه من أن الحمل لا يتقوم بكثرة أصلا. المحقق الزنوزي قال: هذه الكلمة لا تفيد السيد السند قدس الله نفسه، لأن مرادهم بهذه الكلمة ليس إلا أن الحكم على فرد الموضوع بواسطة عنوان الموضوع، وأما على المفهوم فهو بنفسه، هذا هو مرادهم. قال: ولذلك خص المحقق الزنوزي هذه الكلمة بموارد القضايا المحصورة التي يكون المقصود بها الحكم على أفراد الموضوع، لا القضايا الطبيعية ولا القضايا الشخصية. قال: فإن ذلك إنما هو في القضايا المحصورة والمهملة، وفي تلك القضايا يتصور عنوان الموضوع على أنه آلة وحكاية لملاحظة الأشخاص المندرجة تحتها، أي تحت العناوين المأخوذة في أطراف الموضوع. طبعا هكذا قيل، والحق لعل هذا التفسير منه قدس الله نفسه، أن الحكم في القضايا المحصورة على الأفراد وفي القضايا الطبيعية على نفس الماهية كما يقولون، هذا تفسير خاطئ ليس بصحيح، بل الصحيح أن امتياز القضايا الطبيعية عن القضايا المحصورة إنما هو في بيان الكمية وعدم بيان الكمية. فعندما نقول الحيوان مفترس فإننا نلاحظ الطبيعة، ولذلك لا فرق في الواقع بحسب الدقة بين قولنا الإنسان نوع وبين قولنا الإنسان ضاحك، في أنها قضية طبيعية. غاية الأمر أن الاختلاف بين الحكمين في مرتبة الطبيعة، فالنوعية للإنسان إنما تثبت للطبيعة في مرتبة وجودها الذهني، والضاحكية تثبت للإنسان في مرتبة وجودها الخارجي. فمن شاء أن يقول عن تلك القضية أنها قضية طبيعية وعن هذه القضية أنها قضية خارجية أو حقيقية فليفعل، لكن في الواقع هذا اصطلاح أو اعتبار، ولا مشاحة لنا في الاعتبارات الاصطلاحة، وإلا فإن الموضوع فيهما واقعا هو الطبيعة، هو الطبيعة. نعم ربما يقال بأن الموضوع للنوعية ليس الطبيعة بما هي هي، بل الطبيعة بما هي موجودة، فتكون مثلا مقيدة بوجودها الذهني، لتكون نوعا، أو مقيدة بوجودها الخارجي لتكون ضاحكة. وعلى كل تقدير فلنغض النظر عن قولنا الإنسان نوع، ولنأخذ الإنسان ضاحك، فإن هذه القضية ليست محصورة لعدم بيان سوء، لعدم وجود سوء لها، لكنها مع ذلك متحدة مع قولنا كل إنسان ضاحك في حقيقة الموضوع بلا إشكال. والحكم ليس على الفرد في هذه القضية، فكذلك هو في قولنا كل إنسان نوع ليس على الفرد بل على الطبيعة. وإنما المقصود بالسور بيان حد ثبوت الحكم لتلك الطبيعة، وإلا فالحكم فيها إنما هو على ذات الطبيعة. فإذا قلت كل إنسان فقد حكمت بأن الخصوصيات التي يمكن طريانها على ذات الطبيعة لا مدخلية لها في ثبوت الحكم، وهذا على حد ما يقوله الأصوليون من أن الإطلاق رفض القيود لا جمع القيود، وكذلك العموم فإنه ليس جمعا للقيود، فلا مدخلية لزيدية زيد في ضاحكيته ولا لعمرية عمر في الضاحكية، فموضوع الضاحك هو الإنسان بما هو هو. غاية الأمر أننا نقيد هذا الموضوع بالوجود الخارجي مثلا الذي يكون فعليا تارة، أو بالفرض والتقدير تارة أخرى. فالحق أن موضوع القضايا المحصورة دائما وذات الماهية، لكن مع الوجود أو بدون الوجود هذا أمر آخر لا ربط له بما نحن فيه، لكن المقصود أنه ليس الحكم على الفرد. فإن قلت فما مدخلية لحاظ الأفراد في القضايا المحصورة، إنه لا إشكال في لحاظ الأفراد، قلت المقصود بلحاظ الأفراد بيان حد العموم والإطلاق في القضية. فإنك إذا قلت الإنسان ضاحك بقطع النظر عما يقوله البلاغيون من أن الألف واللام تفيدان العموم أو تفيد الإطلاق أو أمثال ذلك، نقول أنك هنا تحمل المحمول على الموضوع بقطع النظر عن الوجود الخارجي للموضوع أو عن كمية أفراد ذلك الوجود الخارجي، لكن مع ذلك أنت تحمل المحمول على الماهية المقيدة بالوجود أو الماهية بما لها من ثبوت تقديري وفرضي. أي أن الموضوع سواء كان ذات الماهية أو كان وجود الماهية، فعلى كل تقدير المحمول يثبت لهذه الماهية بما لها من ثبوت. وأما الأفراد فالمقصود بها بيان سعة ذلك الثبوت للموضوع، لأن الأفراد هي بنفسها محكوم عليها، لكن لما كان وجود الماهية عين وجود الفرد ثبت الحكم للفرد بعين ثبوته للماهية. فقولنا كل إنسان ضاحك الموضوع واقعا هو الإنسان، وأما زيدية الإنسان فإنها يثبت لها الحكم باعتبار الاتحاد. طبعا عبارته قدس الله نفسه تتوافق مع ما يفهم من عبارات الأكثر من أن الحكم في القضايا المحصورة على الأفراد، وهذا ليس بجيد ليس بتحقيقي. قال لملاحظة الأشخاص المندرجة تحتها، أي تحت العناوين، تحقيقا كما في الخارجية أي في القضية الخارجية، أو في الخارجيات أي الأفراد الخارجية، الجامع باعتبار الأفراد والتأنيث باعتبار القضية، والعبارة عندي بالجامع كما في الخارجيات أي في الأفراد الخارجية. طيب أنا عندي عبارة لكنني سأقرأها بحسب التصحيح وسألاحظ ما عندك. قال أو بحسب ملاحظة العقل تلك الأشخاص محكيا عنها.
نعم
هذا تصحيحي. أنت شو عندك؟
يا هذا الذي قرأتم.
أنا عندي لا عبارة غلط، عندي العبارة هذه العبارة التي قرأتها هي الصحيحة، وهذا بحسب التخمين مني. العبارة عندي هكذا المندرجة تحتها تحقيقا كما في الخارجيات أو بحسب ملاحظة العقل تلك الأشخاص محكيا عنها كما في الخارجيات أو بحسب ملاحظة العقل تلك الأشخاص محكيا عنها. وهذا تكرار ومخل. والصحيح ما قرأناه، لأن الحكاية إنما هي باعتبار وجود المحكي مع وجود الحاكي. فوجود المحكي إما أن يكون خارجيا فالحكاية خارجية تحقيقية، وإما أن يكون المحكي مفروضا ومقدرا كما في القضايا الحقيقية، فالحكاية ليست تحقيقية بل هي تقديرية، أي أن الحكاية بحسب ملاحظة العقل، لكن ملاحظة العقل هنا ليست للحكاية بل للمحكي. فعندنا ملاحظتان، ملاحظة بنفس ملاحظة العنوان، فنحن نلاحظ العنوان حاكيا، فالحكاية ملحوظة هنا. تارة لفرد موجود بقطع النظر عن الحكاية الملحوظة، فالحكاية واقعية. وتارة لموضوع أو فرد لا وجود له إلا بحسب التقدير، فالحكاية تقديرية. طبعا مورد الحكاية التحقيقية القضية الخارجية، ومورد الحكاية التقديرية القضية الحقيقية.
ويقول كما في الحقيقيات،
كما في الحقيقيات قال ويتصور عنوان المحمول أو يتصور عنوان المحمول من دون ملاحظته كذلك، أي من دون ملاحظته محكيا بل بنفسه، نحن نلاحظ المحمول بنفسه. فنحن عندما نحكم بأن المحمول ثابت للموضوع لا نلاحظ اتحاد فرد الموضوع وفرد المحمول، بل نلاحظ اتحاد فرد الموضوع والمحمول بنفسه. فالاتحاد هنا بحسب وجود المحمول لا بحسب وجود فرد الموضوع كما توهمه السيد السناني. ومن أجل ذلك كانوا يقولون بذلك المشهور، أي بالقول المشهور. نعم، تفسير الذات في المذكورة في تعريف الحامل بإطلاق المصداق، بإطلاقه بالمصداق، يوجب تخصيص المعرف ببعض أنواعه، أي يوجب تخصيص القضية الكلية ببعض أنواعه، وهو ما له وجود مثلا تقدير أو وجود تحقيقي، فلا يشمل الحمل بجميعه، مثلا لا يشمل الحمل الأولي، مع أن الحمل الأولي فيه اتحاد، والاتحاد قد يكون بين الشيء ونفسه كما سيشير إليه في ذيل هذه العبارة. فإنه يقول أن حمل الشيء على نفسه تارة يكون حملا أوليا وتارة يكون حملا شائعا صناعيا. فإذا كان قولك زيد زيد حملا شائعا صناعيا، فالاتحاد ها هنا بين فرد الموضوع وبين المحمول، مع أن هذه القضية وهي زيد زيد بنحو الحمل الشائع الصناعي ليس هناك للمحمول فرد وراء فرد الموضوع، بل هو نفس فرد الموضوع. لذلك قال يوجب تخصيص المعرف ببعض أنواعه، بل المقصود من الذات الأمر الأعم من ذات الشيء بحسب ماهيته ومن ذاته بحسب وجوده. فعندما تقول زيد زيد فأنت تلاحظ الشيء بحسب ماهيته، هذا باعتبار، وقد تلاحظه بنحو الحمل الشائع الصناعي فتلاحظ زيدا بلحاظ وجوده، وكأنك تقول زيد في الخارج زيد، فتحمل ماهيته على وجوده، وربما تحمل ماهيته على ذاته التي هي عين ماهيته. فالمعتبر في الموضوع هو الأعم مما بحسب الذات أو بحسب الوجود. وإلا الجلاد جون، وقال أليس الاثنان إنما يحصل بوضع الوحدة مرتين، لأنه من العدد، والعدد إنما تحصل حقيقته من تكرر الوحدة. فما الاستغراب من دعوى السيد السند؟ فإن السيد السند قال لا يعتبر في الحمل إلا الكثرة، والكثرة تحصل من تكرار الوحدة، وهذا عين ما تلتزمون به في غير هذا المورد. فمن لماذا الاستيحاش؟ فليس ينقبض العقل من أن يحصل حاشيتي الحمل أي الموضوع والمحمول من أخذ معنى واحد كالإنسان أو زيد مرتين أي بالالتفات إليه مرتين. وهذا القدر كاف في تحصيص تصحيح الحمل وكونه ذا نسبة تعقل في البين. فيقال الإنسان إنسان وزيد زيد من دون تغاير في المفهوم المدرك. فجوابه أن العداد إنما تحصل حقيقته من تكرر نفس الوحدة وحقيقتها لا من تكرر وحدتها. فرق بين تكرر الوحدة وبين تكرر الواحد. نعم ثمة وحدات لا وحدة واحدة، فالوحدة الشخصية الوحدة النوعية مثلا لا تنافي الكثرة الشخصية والعددية، والوحدة الجنسية لا تنافي الكثرة النوعية، والوحدة مثلا العمومية لا تنافي الكثرة الماهوية. فهذه وحدات. فإذا اعتبرت في الواحد الوحدة المقابلة للكثرة فلا معنى لاتحادهما في مورد واحد، فلا معنى أن يكون للماهية وحدة عددية وكثرة عددية، هذا لا معنى له. يمكن أن تكون لها كثرة عددية ووحدة نوعية، أما وحدة وكثرة من نفس السنخ هذا لا معنى له. وهذا مراده من أن الكثرة تحصل من تكرر نفس الوحدة. المراد بنفس الوحدة الطبيعة التي تعرض عليها الوحدة، وذلك لأن لكل طبيعة وحدة هي عين ذاتها. فالمقصود بالوحدة ها هنا الطبيعة. يمكن أن تعرض الكثرة على الطبيعة الواحدة، هذا لا بأس به، لكن أن تعرض الكثرة على الطبيعة المقيدة بالوحدة المقابلة للكثرة هذا لا معنى له. والذي اعتبره السيد السناد في صحة الحمل هو الاجتماع بين الوحدة والكثرة، فقال المدرك واحد والإدراك كثير، هذا لا معنى له، لأن المدرك الواحد إن كان متعلقا للإدراك فيجب أن يكون الإدراك واحد، وإلا فإن المدرك ليس بواحد. لا من تكرر وحدة واحدة. المقصود بالوحدة الواحدة الوحدة المقيدة بوحدة زائدة على ذاتها. إذن الوحدة لا تقبل وحدة مقابلة لوحدتها الذاتية، ولا تقبل وحدة مقابلة لوحدة طارئة عليها مقابلة لتلك الكثرة. الوحدة لا تقبل وحدة مقابلة لذاتها، ولا تقبل وحدة كثرة مقابلة لوحدة زائدة عليها لكنها مقابلة لتلك الكثرة. وكيف تتكرر وحدة بعينها من دون تغاير ليحصل منها شيء متكثر في ذاته؟ بل كثرة في نفسه هو العدد، لا معنى له أن يكون المتكثر واحد وعدد ذلك المتكثر أكثر من واحد، هذا لا معنى له. فتكرر إدراك وحدة واحدة لا يوجب حصول الاثنين، يريد أن يقول أنه ليس بمعقول. وحدة مقيدة بالوحدة سواء كانت تلك الوحدة عين الذات أو كانت زائدة على الذات لا يعقل في تلك الوحدة أن تكون أكثر من وحدة، لا يعقل. ولذا يقال صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وكذلك الواحد المقيد بالوحدة لا يمكن أن يتثنى وإلا لم يكن مقيدا بالوحدة، إذ لا يصير بذلك الوحدة الواحدة مرتين، أو لا يصير بتلك الوحدة الواحدة مرتين.
عندكم مرتين؟
فكذلك
عندكم مرتين؟
لا، أنا عندي بذلك الوحدة الواحدة مرتين.
إذ لا يصير بذلك الوحدة الواحدة وحدتين.
أنا عندي وحدتين، أنا بعد زاغ البصر أحسن. فكذلك تتكرر الإدراك في معنى واحد كالإنسان لا يوجب تكثرا فيه ولا تغايرا حتى يعقل البين أي النسبة والبينية. وكيف تعقل النسبة حيث لا بين ولا اثنين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.